بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة كما رواه الحاكم وسكت عنه الذهبي، وهو حديث مرسل عن الحسن بن محمد رحمه الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. قبل ما أستمر في هذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا أن في غزوة بدر أسر 70 من المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالأسرى إلى المدينة، وما هي إلا أيام حتى بدأت قريش ترسل وفودا لافتكاك الأسرى. تكلمنا عن افتداء العباس لنفسه ولابني أخويه، أيضا تكلمنا عن فداء زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص بن الربيع، واليوم نتكلم بعون الله عن فداء أسير آخر وهو سهيل بن عمرو. وسهيل يعتبر من أحد أشراف قريش وساداتهم وأحد عقلائهم وخطبائهم. وذكر أهل السير أن الذي ذهب ليفدي سهيل بن عمرو جاء من مكة ليقوم بفدائه هو مكرز ابن حفص ابن الأخيف. فمكرز جاء من مكة إلى المدينة يفاوض المسلمين، يفاوض الصحابة اللي أسروا سهيل بن عمرو حتى يطلقوا سراحه. يقول أهل السير: فلما فاوض المسلمين وانتهى إلى رضائهم قالوا له: هات الذي لنا. يعني مكرز جاء يجادل ويفاوض اللي أسر سهيل بن عمرو من الصحابة، أنه داش بتكون فدية حتى تطلقوا سراحه. تفاوضوا كيت 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 حتى وصلوا إلى مبلغ معين، فآخر شيء رضي الصحابة بذلك وقالوا: أعطينا المال حتى نطلق سراحه. فماذا قال لهم؟ قال: اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. قالوا: من الآن ما معي هالمبلغ اللي اتفقنا عليه. فخلوا سهيل بن عمرو يذهب لمكة ويحضر المال ويرسله إليكم، من باب الضمان خلوني عندكم أسيرا حتى يضطر إلى إرسال المال ولا يفر دون أن يرسل المال. فوافق الصحابة على هذا العرض، فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا عندهم. هنا لما سهيل بن عمرو أراد الرجوع إلى مكة، في هذا الوقت عمر يطلب من النبي طلبا عليه الصلاة والسلام، طلبا غريبا. ماذا يقول له؟ قال له: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. ما معنى هذا الطلب؟ عمر بن الخطاب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يروح سهيل إلى مكة ويفر بجلده: خليني أكثر أخلع أسنانه الأمامية، دعني أنزع ثنية سهيل أي أسنانه الأمامية. ما الحكمة من ذلك؟ قال: فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. يقول عمر رضي الله عنه أراد أن يخلع أسنان سهيل بن عمر، لأن سهيلا كان خطيبا وسيدا في قومه، كان خطيبا مفوها، وكان يخطب في قريش فيحرض على الإسلام وعلى قتال المسلمين، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي الصحابة بخطبه. فأحب عمر قبل أن يفلت منهم سهيل أن يخلع أسنانه، لأنه إذا خلع أسنانه هنا يصبح عنده لدغ كثير من مخارج الحروف متعلقة بالأسنان الأمامية، فتذهب فصاحة لسانه فلا يستطيع أن يكون بالخطبة بعد ذلك. في رواية أخرى رواها ابن إسحاق توضح هذا المعنى، قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل، يعني الفوقانية والتحتية، الأسنان الفوقانية والتحتية، فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. أي بصير لسانه بصير في لدغة، ما بقى يستطيع يتكلم ضدك في أي خطبة. هذا كان هم عمر رضي الله عنه. فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا عمر، دعهما، فلعلها أن تسرك يوما ما. قال: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، دعها، أي الثنية دعها، فلعلها أن تسرك يوما ما. وفي رواية يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، دعه فلعله أن يقوم مقاما تحمده عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، قال له: ما تقطع، لا تخلع أسنانه ولا تذهب فصاحة لسانه، فإن هذا الرجل سوف يقوم في مقام سوف تثني أنت عليه بسببه ويثني عليه بسببه المسلمون. قال: دعه فعسى أن يقوم مقاما تحمده عليه، أي دعه بفصاحته. فالله تعالى أطلعني أن سهيلا هذا سوف يقف موقفا يحمده عليه المسلمون. ما هو هذا الموقف الذي وقفه سهيل ونبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به؟ قبل ما أصل لهذا الموقف أو المقام إخوة الإسلام، بدي أسرد لكم شيئا من سيرة سهيل حتى نفهم هذا المقام. سهيل طبعا لما رجع إلى مكة أرسل الفداء وأخلوا سبيل مكرز بن حفص، لكن استمر على شركه وكفره. ففي السنة التي بعدها لما أراد قريش قتال النبي في أحد عليه الصلاة والسلام، كان سهيل من ضمن المحاربين، كان سهيل من ضمن المحاربين. وفي غزوة بعدها بسنة أو سنتين، غزوة الخندق، أيضا كان سهيل من المشاركين فيها ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من هذا، لما النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة أراد أن يعقد صلحا بينه وبين قريش من أجل أن يضع الحرب بينه وبين قريش 10 سنوات، فكان الذي تولى العقد من قريش النائب الممثل لقريش وقتها كان نفسه سهيل بن عمر، يعني لا يزال رأسا في الكفر والشرك. أصعب من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع سهيل على بنود الاتفاق، اتفق على بنود كثيرة ما في الآن داعي لذكرها، في وقتها نذكرها بإذن الله، بس الآن الشاهد بالحديث، لما النبي أراد أن يكتب عليه الصلاة والسلام بنود الاتفاق وكان أميا لا يكتب، فدعا عليا قال له: اكتب يا علي رضي الله عنه. فأول ما بدو ينص الكتاب عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش، شو قال له؟ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل وقال له: أما الرحمن فوالله ما فلا ندري ما هو، اكتب باسمك اللهم. كانت قريش تنكر اسم الرحمن، لا يسمون الله باسمه الرحمن، ينكرون هذا الاسم. فرد الله تعالى عليهم في القرآن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فسهيل اعترض على اسم الرحمن، قال له: ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا علي، اكتب باسمك اللهم. فكتب. ثم قال أملى عليه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فكتب عليه. يريد أن يكمل الإملاء عليه الصلاة والسلام أنه صالح قريشا على كيت وكيت. فاعترض سهيل بن عمرو اعترض سهيل وقال له لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا حاربناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، اكتب اسمك واسم أبيك فقط. شوف المجادلة في الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد يمضي العقد في مصلحة للمسلمين والإسلام، فتنازل عن هذا الأمر، قال له يا علي امحو رسول الله، امحو كلمة رسول الله. فهنا علي أبى، رفض رضي الله عنه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا أمحو هذه اللفظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، فقال له دلني عليها، وين هالكلمة يا رسول الله؟ قال له هنا. قال له فمحى عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. إذن استمر سهيل في حربه للإسلام وعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، السنة السادسة للهجرة، حتى جاءت السنة الثامنة للهجرة وفتح الله تعالى مكة على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام أول ما فعل دخل الكعبة المشرفة فصلى فيها ركعتين، ثم خرج فأمسك بعضادتي الباب، إن أمسك عليه الصلاة والسلام بباب الكعبة بمسكة الباب. وكانت قريش كفار قريش اجتمعوا في المسجد ينتظرون حكم النبي فيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من دخل المسجد فهو آمن. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام لما رأوا مجتمعين؟ قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني كل هذه السنوات تحاربونني وأخرجتموني من مكة واضطهدتم أصحابي، شو تظنوا الآن سأفعل بكم؟ فهنا انتدب سهيل ابن عمرو، وكان كافرا، كان زعيما في قومه، فقال له نظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلما عفى عنهم عليه الصلاة والسلام أثر هذا العفو في نفوس زعماء قريش وكثير من قريش المشركين، فأسلم أكثرهم في هذا المقام، أسلم أكثرهم في هذا المقام. وكان ممن أسلم سهيل بن عمرو، أسلم في هذا اليوم، مما بهره من عفو النبي وعظمته عليه الصلاة والسلام. مضت الأيام وسهيل بقي في مكة على إسلامه. سهيل وإن كان تأخر إسلامه بس كان صادقا في إسلامه، وصفه أهل العلم والمؤرخون قالوا كان صادق الإسلام. فبعد سنتين من هذا المشهد لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سهيل لا يزال مقيما في مكة. فلما وصل الخبر إلى قريش في مكة أصابهم من الذهول والحيرة والدهشة ما أصاب أهل المدينة من الذهول والحيرة والدهشة. الصحابة طبعا صدموا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عمر يعني من أعظم الصحابة حلما وعقلا أنكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي لا يموت حتى الله تعالى يقضي به على المنافقين. ثم قال من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه. هذا الذهول كما أصاب أهل المدينة الراسخين في العلم أصاب أهل مكة، خاصة أنه كانوا حديثي عهد بإسلام. واشتد الذهول في أهل مكة أنه أمير مكة اللي وكل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وعتاب بن أزيد هرب اختفى، لأنه خشي أن ينقلب الآن يرتد أهل مكة عن الإسلام وأول ما يبدأ بقتله، فاختفى عن الأنظار. يقول العلماء إذا كان ذهول أهل المدينة بدده أبو بكر رضي الله عنه بكلماته الحاسمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قالوا إن ذهول أهل مكة بدده سهيل بن عمرو. سهيل ثبت على الإسلام، فلما رأى أهل مكة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الخبر بدأوا يفكرون بالارتداد عن الإسلام، ماذا فعل؟ جمع المسلمين في مكة وقام فيهم خطيبا وقال لهم يا معشر قريش يا معشر قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، يا معشر قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، فإن هذا الدين ليمتد امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إلى غروبهما. وقال كلاما يشبه كلام أبي بكر في تثبيت المؤمنين لما قال هل كلام ثبت الإسلام في نفوس المتشككين، ثم قام فأظهر عتاب بن أسيد كان مختفي، قال تعال اظهر للناس واثبت على الإمرة اللي ولاك فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقام اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهيل فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. قال يا علي، قال يا عمر دعه فعسى أن يقوم مقاما تحمده عليه. هذا هو المقام أن الله تعالى ثبت به أهل مكة على الإسلام. هذا الحديث العظيم إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، أريد قبل أن أذكر بعض فوائده أذكر شيئا من سيرة سهيل بن عمرو. سهيل إخوة الإسلام صحيح تأخر إسلامه بس كان صادقا في إسلامه، شوف الصدق كم يعوض ما فات. لذلك اسمعوا هذا الأثر الذي روى ابن سعد في طبقاته عن سعيد ابن مسلم رحمة الله عليه، يقول لم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم الفتح أكثر صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا أقبل على ما يعينه من أمر الآخرة من سهيل بن عمرو. يقول سعيد بن مسلم يقول رأيت كثيرا ممن أسلم يوم الفتح من زعماء قريش وكبرائها اللي كان إيمانهم يعني في بعض الوهن والضعف ثم حسن إسلامهم، يقول ما رأيت أحدا أصلح من سهيل بن عمرو من هؤلاء. يقول كان أكثر هؤلاء صلاة وصوما وصدقة ومقبلا على أمر آخرته. يقول حتى إنه كان قد شحب وجهه وتغير لونه وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة القرآن. يقول كنت أراه وقد تغير وجه لون أصفر بسبب كثرة صيامه وقيامه، وكان إذا قرأ القرآن يكسر البكاء. يقول ولقد رؤي يختلف على معاذ بن جبل يقرئه القرآن فيبكي. فلما خرج معاذ بن جبل من مكة جاءه ضرار بن الأزور وقال له يا أبا يزيد تختلف إلى هذا الخزرجي يقرئك القرآن، ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك؟ شوفونا هذا الموقف إخوة الإسلام. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء زائرا إلى مكة وهو من أعلم الصحابة عنده العلم، وكان قد جمع القرآن أي حفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل سهيل بن عمرو هذه الفرصة أنه جاء معاذ بن جبل عالم القرآن الكريم فصار يجلس إليه طويلا وكان يحفظ القرآن على يديه، وكان كلما قرأ سهيل يبكي من شدة تأثره بالقرآن. فراقبه بعض التابعين منهم ضرار بن الأزور، فضرار أصابته جاهلية أو بعض الجاهلية، فلما معاذ ترك مكة ورجع إلى المدينة ماذا يقول له ضرار؟ يقول لسهيل بن عمرو وكنيته أبا يزيد، يقول له يا أبا يزيد تختلف إلى هذا الخزرجي يقرئك القرآن، ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك؟ بيقول له يا سهيل أنت من قريش وقريش أعظم من الأوس والخزرج اللي في المدينة، فكيف أنت ترضى واحد من الأوس والخزرج خزرجي مثل معاذ بن جبل يعلمك القرآن، كيف ترضى تأخذ عليه العلم؟ أنت رجل من قريش، خلي واحد مسلم من قريش ويعلمك القرآن، لا تتواضع لهذا الخزرجي، فنحن من قريش ونحن أعظم نسبا من الأوس والخزرج. وهذا الكلام فيه جاهلية. فهل تأثر به سهيل؟ ماذا أجاب؟ قال له يا ضرار هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق. قال له يا ضرار هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق، لعمري أختلف إليه. فلقد وضع الإسلام أمر الجاهلية، ورفع الله أقواما بالإسلام كانوا لا يذكرون في الجاهلية، فليتنا كنا مع أولئك فتقدمنا. ماذا يقول له؟ يا قال له يا ضرار، هذا الفكر اللي عندك، هذه العصبية هي اللي ضرتنا وهي اللي قعدت بنا. دلالي تقولوا نحن من قريش ونحن من قريش، فجاء الإسلام فأسلم عبيدنا وخدمنا، وأنتم رفضتم الإسلام لأنكم زعماء ومن قريش تأبون ذلك. ثم أسلم العرب من الأوس والخزرج وغيرهم، وأنتم رفضتم الإسلام بحجة أنكم قرشيون تأبون الخضوع لمثل هؤلاء والجلوس معهم على مائدة واحدة، حتى تأخرنا نحن عن الإسلام وتقدم هؤلاء في الفضل. فيقول له هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق، يقول نعم سأختلف إليه وأتردد إليه. فالإسلام وضع أمر الجاهلية تحت قدميه، والإسلام رفع أقواما كانوا لا يذكرون، رفع صهيبا وبلال وعمار كانوا عبيدا لنا. يقول يا ليتني كنت مثل أولئك العبيد فتقدمت في الإسلام ولم أكن متعصبا مثلكم. قالوا هالعصبية اللي حطت من قدرنا وأخرتنا في الفضل، يا ريت كنا متواضعين وأسلمنا مع بلال وصهيب وعمار، كنا سبقنا إلى الله عز وجل. ثم يتابع يقول له، قال يا ضرار إني لأذكر ما قسم الله لي في تقدم أهل بيتي من الرجال والنساء ومولاي عمير بن عوف، فأسر به وأحمد الله عليه، وأرجو أن يكون الله قد نفعني بدعائهم ألا هلكت على ما مات عليه نظرائي وقتلوا، فقد شهدت مواطنا كلها أنا فيها معاند للحق، يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق، وأنا الذي وليت أمر الكتاب يوم الحديبية. ماذا يقول هنا سهيل؟ يتابع حديثه مع ضرار، بل يا ضرار أنا في ناس من أهل بيتي أسلموا قبلي، فحمدت الله أنه أسلموا قبلي. ليش؟ بيقول فرحت لما أذكر أنه أسلموا قبلي، أفرح لأن أقول الله تعالى نجاني من الكفر بسبب دعائهم لي بالخلاص والنجاة. يقول أنا ما من موطن يحارب فيه النبي إلا وقفت فيه، وقفت ضده في بدر وفي أحد وفي الخندق، وما بس هيك يوم الحديبية كنت أنا رأس الشرك والكفر ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذه المواقف الله تعالى عفى عني ونجاني، في حين كثير من أصدقائي عتبة وشيبة بن ربيعة كلهم قتلوا. فالله لعله بشفاعة أهل بيتي اللي سبقوني بالإسلام ودعائهم لي بالنجاة، الله نجاني من هذا الهلاك العظيم أن أموت على الكفر. ثم قال له يا ضرار إني لأذكر مراجعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وما ألذ به من الباطل، فأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمكة وهو يومئذ بالمدينة. ما معنى هالجملة؟ فهموها يا أخوة الإسلام، شوفوا عظمة هالكلام. يقول له يا ضرار والله أنا لما بعد ما أسلم يقول لما بقعد بيني وبين نفسي بتذكر كيف كنت يوم الحديبية أجادل النبي عليه الصلاة والسلام، باللي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لا ما بأمن بالرحمن، باللي يكتب محمد رسول الله بيقول لست رسول الله. ولما بتذكر هذه المعارضة الباطلة اللي كنت أعارض فيها النبي عليه الصلاة والسلام بيقول والله وأنا لست أمامه لأن أستحي منه خجلا، وأنا في مكة وهو بعيد 600 كيلومتر في المدينة. يقول يصيبني الخجل والحياء من النبي عليه الصلاة والسلام ولست واقفا بين يديه بل بعيد عنه 600 كيلومتر، لما أتذكر هذا الموقف يصيبني الحياء. قال يا ضرار إني لأذكر مراجعتي رسول الله يوم الحديبية وما ألذ به من الباطل، فأستحي من رسول الله وأنا بمكة وهو يومئذ بالمدينة. ثم يقول له يا ضرار قتل ابني عبد الله يوم اليمامة شهيدا، فعزاني به أبو بكر وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهيد لا يشفع لسبعين من أهل بيته، فأرجو أن أكون أول من يشفع له. ما معنى هالكلام؟ يقول له يا ضرار أنا بعدين بعد سنة 8 الهجرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الله أكرمني أنه ابني عبد الله مات مع أبي بكر في حروب المرتدين ضد مسيلمة الكذاب. فلما مات ابني حزنت عليه فجاءني أبو بكر قال لي ما تحزن، النبي يقول إن الشهيد ابنك مات شهيدا والشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته. فيقول سهيل أنا أتمنى أن يكون ابني أول من يشفع لي أنا. شوف هذا الموقف إخوة الإسلام، شوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الصدق مع الله، شوف الندم، ندمان على شو سهيل إنه ما سبق للإسلام، مستحي من شو مستحي إنه كيف كان وقته كان كافرا كان يجادل النبي عليه الصلاة والسلام. بدي أذكر موقف آخر من مواقف سهيل بن عمر، رواه جرير بن حازم عن الحسن رحمة الله عليه. ماذا يقول؟ يقول حضر الناس باب عمر وفيهم سهيل بن عمر وأبو سفيان والحارث بن هشام وفيهم أهل بدر صهيب وعمار وبلال. هذه القصة جرت في عهد عمر رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين، فالناس جايين بدون يقابلوا في أشياء يعرضوها عليه، فحضر أمام باب عمر أمام باب الخلافة مشيخة قريش اللي أسلموا يوم الفتح مثل سهيل بن عمرو وأبو سفيان الحارث بن هشام، وأيضا كان موجود أمام ينتظر الدور بلال وصهيب وعمار من أهل بدر. فلما خرج آذن عمر، كان عمر في الدار عنده آذن يخرج مين بده يفوت يتفضل، بس كان يقدم، ما كان من إجاء بالله، كان ينظر مين موجود فيقدم الأفضل والأسبق للإسلام. فلما خرج آذن عمر قدم صهيبا وبلالا وعمارا وترك سهيل بن عمرو وأبا سفيان والحارث بعدين، قالوا أنتوا تفضلوا شوفوا عمر رضي الله عنه. ففيتوا، فلما فاتوا هنا أبو سفيان شو قال كلمة؟ قال لم أراك اليوم قط يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. أبو سفيان يقول عجيب، بيخلي يفوت عبيدنا اللي كانوا عبيدنا في الجاهلية يفوتوا لعند عمر قبلنا ونحن أسياد قريش. فسهيل كان موجود بهالمجلس فسمع هالكلام، ماذا قال له؟ قال يا قومي إني أرى ما أصابكم، أي من غضب، إني أرى على وجوهكم ما أصابكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، إن كنتم طالع خلقكم فاغضبوا على أنفسكم، فإن القوم قد دعوا للإسلام ودعينا فسبقوا وأسرعوا وتباطأنا، والله لما رجعوا به وسبقوا إليه من الفضل لهو أشد فوتا من هذا الباب الذي تتنافسون عليه. يقول لهم إذا كنت طلع خلقك يا أبو سفيان أنه ما آثرك عمر رضي الله عنه بالدخول على صهيب وبلال، إذا كنت غضبان بالغضب على نفسك لأن أنتوا السبب، هؤلاء لما دعوا للإسلام نحن دعينا، أشرف قريش دعينا، هم لبوا أسرعوا نحن تباطأنا. يقول ما سبقونا إليه عند الله من الفضل أعظم من هذا الفضل إنه قدموهم علينا قدام باب عمر، والله لما سبقونا إليه من الفضل أشد عليكم فوتا من هذا الباب الذي تتنافسون عليه. قالوا أنت بس تظن أنهم سبقوك بأن عمر يقدمهم عليك قبل من الساعة، ما سبقوا إليه في الجنان عند الله وفي الدرجات العلى أعظم فوتا بألف مرة. ثم قال لهم أيها القوم إن هؤلاء سبقوا إلى ما ترون فلا سبيل إلى اللحوق بهم، فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن يرزقكم الشهادة. قال لهم هؤلاء صهيب وعمار صحيح كانوا عبيدنا بس سبقونا لنصرة الإسلام، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان بدكم تلحقوا بهم ما أعد في سبيل إلا سبيل واحد أنه تذهبوا للجهاد، فلعل الله أن يرزقكم الشهادة، فالشهادة رتبة عظيمة عند الله قد تقلل الفرق بينكم وبينه. قال فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن يرزقكم الشهادة. ثم قام من هذا المجلس سهيل فنفض ثوبه وذهب بأهل بيتي إلى الشام، ترك مكة وراح إلى الشام مع كل أهل بيتي إلا هند ابنة هند، وبقي فيها مرابطا حتى توفاه الله في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قبل ما أختم إخوة الإسلام مآثر سهيل، بدي أقف قليلا على هذه الكلمة العظيمة اللي قالها. قال إن هذا الدين لا يمتد امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إلى غروبهما. ما معنى الكلام؟ سهيل بن عمرو قال هالكلمة لما خاف من ارتداد قريش عن الإسلام، فماذا قال لهم؟ قال لهم يا جماعة لو أنتم ارتددتوا عن الإسلام فإن الإسلام لن ينتهي، الإسلام سيبقى منصورا بكم أو بغيركم، فإذا ارتددتوا الإسلام سيبقى بغيركم. قال إن هذا الدين لا يمتد امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إلى غروبه، أي يأخذ كل الأرض، كيف الشمس تمر على كل الأرض كذلك الإسلام. فلذلك هذه الكلمة اللي قالها سهيل بن عمرو وفيها مصداق قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه اليوم نراها يا أخوة الإسلام في حياتنا في واقعنا، هذه الكلمة. شوف اليوم كم الحرب على الإسلام، وما هذا الله ينصر الدين. والله نتعجب يا أخوة الإسلام كيف من هذا الضعف يأتي النصر، كيف من هذا التفرق تنصر الأمة، كيف من كل هذا الكيد ينصر الإسلام. الإسلام اليوم اجتمعت على حربه دول الأرض قاطبة، ورأس الحربة في الحرب على الإسلام إيران. إيران رأس الحربة في الحرب على الإسلام، تدعمها أمريكا وأوروبا والصين وروسيا وكثير من الدول العربية. تقول ليش تقول إيران رأس الحرب؟ قول أمريكا، هي أكبر من إيران وأعظم من إيران. قول أمريكا وإيران بتساعدها. لا، إيران. لماذا يا أخوة الإسلام؟ لأن الهدف الحرب على الإسلام وعلى أهل السنة ليس فقط من أجل السيطرة على بلادهم وثرواتهم وخيراتهم. لو كان هذا هو الهدف الوحيد لكانت أمريكا تولت هذا الأمر مع أوروبا وما أشركت إيران في ثروات المسلمين. بس هناك هدف آخر، هدف آخر لا يستطيع أحد أن يكون به إلا إيران. ما هو الهدف؟ هو استبدال الإسلام، استبدال الإسلام وتعاليم الإسلام. وهذا الهدف لا يكون به إلا من ينتسب للإسلام في الظاهر، لا يستطيع أن يهدم الإسلام إلا من ينتسب للإسلام. لأن هنا يأسوا الغرب، يأسوا من الحروب الصليبية المعلنة. مئات السنين حربوا البلاد الإسلامية باسم حروب صليبية علنية، فشلوا. الآن يحاربون الإسلام باسم الإسلام. تقول ما معنى استبدال الإسلام؟ هناك الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصحابة يعظمون أهل البيت وأهل البيت يعظمون الصحابة، وهذان الفريقان انطلقوا وانطلق أبناؤهم أمة واحدة ينشرون الإسلام في الأرض، ففتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها. هذه الأمة نشرت الإسلام في الأرض، وكل من وقف بوجهه قاتلوا من الطواغيت. هذا الإسلام لأنزله الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام يراد أن يستبدل بإسلام آخر. ما هو الإسلام الثاني؟ إسلام أهل البيت يبغضون الصحابة، والصحابة يبغضون أهل البيت، والقتال بين أتباع الفريقين قائم إلى قيام الساعة حتى يفني بعضهم بعضا، يفني بعضهم بعضا. والغرب يتفرج ويدعم لأنه يعلم بهذا الإسلام لا ينتشر الدين. لأن كيف الناس سوف تسلم في أوروبا وأمريكا إذا لك المسلمين عم يذبحوا بعضهم بوحشية؟ ما عنده الرحمة على بعض بيكون عنده الرحمة علينا؟ هذا الإسلام اللي يراد أن يستبدل به الإسلام اللي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وقف من أيام المالكي شو يقول؟ يقول بالحرب على العراق، يقول هذه الحرب اليوم هي حرب أتباع الحسين على أتباع يزيد. يقول الحرب الآن في العراق هي حرب أتباع الحسين على أتباع يزيد ابن معاوية. يعني يقول للعالم كله، يقول نحن المالكي وحلف أسياده في إيران وحلفاؤهم في لبنان، يقول نحن أتباع الحسين، الذي قتل مظلوما على يد يزيد، ونريد القضاء على أهل السنة لأنهم قتلوا الحسين. نريد أن ننتصر لمظلمة الحسين بقتل أهل السنة. وللأسف قامت مرجعيات كبيرة شيعية تؤيد هذا الكلام، الطائفي تؤيد هذا الكلام. نقول الآن للمالكي ولمن أيده، تبقى أنتم تقولون هذه الحرب بين أتباع الحسين وأتباع يزيد، لما طلبتم العون من أمريكا وطلبتم ضربات جوية من أمريكا على أهل السنة في العراق، هل تظنون أن أمريكا تحب الحسين؟ وجاءت أمريكا وتأتي لضرب أهل السنة انتقاما للحسين؟ أم أن أمريكا تفعل ذلك لهدف آخر؟ لأن أمريكا تعلم أن القضاء على أهل السنة هو القضاء على الإسلام الصحيح، لأنه على مدار التاريخ من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا كان أهل السنة هم الممثلون الصحيحيون، كانوا هم الممثلين لأهل الإسلام للإسلام، وكان أهل السنة هم الذين نشروا الإسلام في أوروبا، ونشروا الإسلام في الصين وفي الهند وفي أندونيسيا، حتى وقفت جيوشهم في إسبانيا وعلى جنوب فرنسا، ووصلت جيوش الإسلام المسلمين إلى أسوار فيينا. الغرب يعرف أن أهل السنة هم الذين مثلوا الإسلام، وهم الخطر اللي هددهم في التاريخ، فيريدون القضاء على أهل السنة ليقضوا به على الإسلام، لأنه يعلمون أن الإسلام هو الخطر الذي يهدد حضارتهم. لذلك كل هذه الحرب على الإسلام، ومع هذا ضعف المسلمين، تفرق المسلمين، نرى النصر يأتي كل يوم يا أخو الإسلام. إيران في فترة ظنت أنه مشروع انتهى، سيطروا على العراق بالتعاون مع أمريكا، وسوريا كانوا مسيطرين عليها لأن زعيمها باطني نصيري، ولبنان حزب الله مسيطر عليه، فقال لأمننا من إيران إلى المتوسط كلهم تحت هيمنتنا وسيطرتنا الكاملة، وفي باقي البلاد عندنا جماعة بيعملوا مشاكل في الخليج وفي اليمن وفي أفريقيا، عندنا جماعتنا بيعملوا مشاكل، بس نحن مناطقنا مستريحة، فمشروعنا نجح بالسيطرة على بلاد الإسلام. يا ما اكتملت فرحتهم أيام بعد ما خرجت أمريكا من العراق، تمت لهم السيطرة على العراق حتى خرجت الثورة السورية، فشعروا أن هذه الثورة تهدد كل المشروع الفارسي. لذلك جمعوا وحشدوا كل قواهم، كل جماعتهم، حتى من كوريا يحضرون شيعة لقتال أهل السنة في سوريا، ومن إيران ومن باكستان ويحضرون مرتزقة، وضيقوا ما ضيقوا على الثورة السورية حتى ظنوا أنهم تمكنوا من السيطرة على الثورة السورية، فرجعوا يتبجحون بأن مشروعهم قد نجح، فالله تعالى سبحانه وتعالى قيد أهل السنة في العراق فقاموا عليهم. فاضطر اللي كان العراق كان يساند النظام السوري في ضرب أهل السنة، الآن رجعوا بجماعاتهم وبميليشياتهم إلى العراق يدافع عن أنفسهم، والآن صارت سوريا في خطر عليهم والعراق في خطر عليهم. هذا الله تعالى يقيد هذا النصر للأمة من حيث لا إعداد ولا تخطيط، لأن الله وعد بنصر هذا الدين. اليوم مشروع في خطر كبير بفضل الله عز وجل. لذلك اليوم إخوة الإسلام أبعث ببعض النصائح. أول شيء نصيحة لحكام لبنان، حكام لبنان من السياسيين والأمنيين، نقول لهم لا تقفوا مع هذا المشروع ضد أهل السنة في لبنان وفي سوريا وفي العراق، لأن هذا المشروع سوف يفشل بإذن الله وينتصر الإسلام، وإن أهل السنة لن ينسوا ما فعلتموه بهم. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية للسياسيين أهل السنة في لبنان، سياسي أهل السنة في لبنان، نقول لسياسي أهل السنة كأنكم يعني يئستم من انتصار الثورة السورية، فقلتم حتى نؤمن أقل الخسائر فرجعتم إلى حزب الله تسيرونه حتى يعطيكم بعض المناصب، وكان الثمن والقربان اللي تدفعونه لهم هو أن تضحوا بالشباب الملتزم من أهل السنة حتى تتقربوا بهم إلى مرضات حزب الله وأسياده في إيران. بدأتم تزجون شبابنا في السجون بأدنى سبب يا حسين، بأدنى تهمة. شوف في شاب صغير كمشوع الحوجز من سنتين، صاروا سنتين محبوس، تعرفوا الأشياء أخوي، لأنه لبس إيه؟ بطلون عسكري. كان لبس بنطلون عسكري ولد عمره 17 سنة، لأن صاروا سنتين محبوس. وطارق بري 4 شهور، لأن على جواله صورة الأسير. وبلغنا طارق بري كمان أنه عم يكمشوا كل اللي اتصلوا فيه بتليفون وعم يجروهم. لكن كل يا سياسي أهل السنة تقفون الآن ضد أهلكم، ضد الشباب الملتزم، تنتظرون لقمة حقيرة يعطونكم إياها حزب الله. نقول فكروا في الأمر، يعني اترك. إذا كنتم لا تؤمنون بنصر الله لهذا الدين، إذا كنتم لا تؤمنون، أقول لكم على افتراض أن المشروع الباطني لإيران انتصر، فوالله هؤلاء لن يوفروكم. بعد ما ينتهوا من الشباب الملتزم سوف تأتي سيوفهم على رقابكم. يا من لا تقرؤون التاريخ ولا تعرفون الدين، اقرأوا ما جرى على الذين من أمثالكم في التاريخ اللي سايروا هؤلاء الباطنيين، فلما انتهوا من الإسلاميين جاءوا عليهم بالسيف. إذا انتصر الباطنيون لن تسلموا، وإذا انتصر الأهل الإسلام لن تسلموا، لأن الناس سوف يعاملونكم كما يعاملونهم. فعودوا إلى رشدكم قبل أن يفوت الأوان. ورسالة أخيرة للشباب المسلم، نقول للشباب لا تنفردوا بالرأي، وابقوا خلف العلماء كما أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن الانفراد بالرأي هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. واعلموا يا شباب الإسلام أن أثناء الخطة الأمنية كان هناك مخطط من بعض الناس، ما بدنا نسمي، كان هناك مخطط للقضاء على الشباب الملتزم، فلما فوت الله عليهم الفرصة ساءهم ذلك، ولا يزال لعابهم يسيل على دمائكم. فلا تعطوهم زريعة بعد اليوم حتى يقضوا بها على الشباب الملتزم. تمسكوا برأي العلماء ووحدوا صفكم. وأقول يا أهل السنة في لبنان انتظروا قليلا، يا أخوة الإسلام اصبروا حتى يمكن الله لأهل السنة في الشام والعراق وهو قريب، وحين يأتي التمكين لنا. ولا تستعجلوا فإن فرج الله قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق، وفك أسرى إخواننا المسجونين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمشروع الإيراني وزعمائه وحلفائه، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.